الثانية عشرة منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. رئيس البرلمان الإيراني يدعو جميع المسؤولين لتنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر. سلاح الجو الإيراني يزيح الستار عن طائرة مسيرة حديثة بمدى 3000 كيلومتر. الأمم المتحدة تطالب الكيان الصهيوني بوقف فوري لهدم منازل الفلسطينيين. وبشرى زعنيان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن السلطات وجميع المسؤولين في البلاد يتحملون المسؤولية في تنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر. وأضاف قاليباف أن العمل وفق توجيهات قائد الثورة الإسلامية وإرشاداته القائمة على التفاهم والتضامن تعد جانبا من المسؤوليات الملقاة على عاتق النواب، مشددا أن البرلمان لا يتخلى مطلقا عن تنفيذ القوانين، ولفت إلى أنه بالتأكيد يعد مجلس الشورى الإسلامي والسلطتين الأخريين وجميع المسؤولين والشعب العزيز القانون أساسا لأعمالهم، لا سيما قانون رفع الحظر. دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الإدارة الأمريكية الجديدة إلى إنهاء الإرهاب الاقتصادي ضد طهران ورفع الحجر عن أموالها المجمدة، وجاء هذا الموقف غداة إعلان طهران أنها تدرس مقترحا أوروبيا بعقد اجتماع غير رسمي يشمل محادثات وليس مفاوضات بمشاركة واشنطن كضيف، وبالتزامن مع بيان أوروبي مشترك أعرب عن الأسف لتعليق إيران العمل بالبروتوكول الإضافي. حول دعوة الرئيس روحاني الإدارة الأمريكية الجديدة إلى إنهاء الإرهاب الاقتصادي ضد طهران نستمع إلى التقرير التالي.
وقف العمل بالبروتوكول الإضافي بعد انقضاء المهلة التي حددها مجلس الشورى في إيران في إطار القانون الاستراتيجي لرفع الحظر الأمريكي عن البلاد هي الخطوة الأحدث في سلسلة إجراءات بدأت بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي. الخطوات شملت التراجع تدريجيا عن العديد من الالتزامات الأساسية مع تأكيد الاستعداد للعودة إلى تطبيقها في حال رفع الحظر الكامل واحترام أطراف الاتفاق الأخرى لالتزاماتها. الرئيس الإيراني حسن روحاني دعا الإدارة الأمريكية الجديدة أن توقف الإرهاب الاقتصادي ضد إيران وترفع الحجر عن أموالها المجمدة، وأكد خلال اجتماع للحكومة أن على العالم أن يعرف أن الاتفاق النووي يحيي بفضل تمسك إيران به.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم ترضخ للضغوط الأمريكية وأعلنت أن إيران تفي بكافة التزاماتها، وكررت الوكالة هذا التأكيد أكثر من 15 مرة. من الطرق التي فشل فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هو أنه أراد استغلال الوكالة الدولية لكنها صمدت بوجهه.
مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية كاظم غريب آبادي قال إنه إذا لم يتم رفع الحظر فإن تسجيلات كاميرات المراقبة في المنشآت النووية سيتم محوها في غضون 3 أشهر. النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري أكد أن قرار طهران يمنع الأعداء من فرض ضغط دولي على الشعب الإيراني، ولفت إلى أن دولا مثل اليابان وكوريا الجنوبية ستفرج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة بمليارات الدولارات. المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي قال إن طهران تدرس مقترح الأوروبيين لعقد اجتماع غير رسمي يشمل محادثات وليس مفاوضات بمشاركة واشنطن كضيف. في المقابل أعلنت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا أن هدفها ما زال دعم الجهود الدبلوماسية للوصول إلى حل تفاوضي يسمح بعودة إيران والولايات المتحدة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي.
أكد مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي أن الاتفاق الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يمنح الأخيرة أي حق لمواصلة عمليات التحقق من الأنشطة النووية. وقال غريب آبادي: وفقا للتفاهم بين إيران والوكالة، فإننا نفي بالتزامات الضمانات بصفتنا عضوا في معاهدة حظر الانتشار النووي، ولكن في مجال الإجراءات الطوعية وخارج اتفاق الضمانات قلنا للوكالة صراحة أنها تتوقف عن التفتيش. كشف قائد القوة الجوية في الجيش الإيراني العميد عزيز نصير زادة عن الطائرة المسيرة كمان 22، وهي أول طائرة إيرانية عملاقة قادرة على حمل 300 كيلوغرام من المعدات العسكرية والذخيرة القتالية. وقال نصير زادة إن هذه المسيرة مزودة بحمولات قتالية وبصرية خاصة بالحرب الإلكترونية، وقد تم تصميمها بناء على المتطلبات التشغيلية للقوة الجوية. وأضاف نصير زادة أن هذه المسيرة قادرة على الطيران لمدة 24 ساعة متواصلة بمدى 3000 كيلومتر، وتمتلك الإمكانيات الكافية لاكتشاف ورصد وجمع المعلومات وتصوير الأهداف البعيدة. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه يتعين على كوريا الجنوبية أن تقوم في أسرع وقت بتوفير إمكانية التوصل إلى أرصدة البنك المركزي الإيراني المودعة في هذا البلد. ولفت ظريف خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم مع نظيره الكوري الجنوبي تشانغ أن العلاقات بين طهران وسيول تأثرت على مدى العامين ونصف العام الأخيرين إثر الإجراءات غير القانونية من جانب المصارف الكورية. وأفادت دائرة العلاقات العامة بوزارة الخارجية الإيرانية أن المباحثات الهاتفية بين ظريف وتشانغ اليوم تناولت آخر التطورات على صعيد العلاقات الثنائية. أكدت وزارة الخارجية الصينية أن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي وإلغاء الحظر على إيران هو السبيل الوحيد للخروج من المأزق في هذا المجال. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية فانغ وين بين أن بكين تعتقد أن عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي يشكل الحل النهائي للطريق المغلق الذي بلغه الاتفاق حاليا. وأكد المتحدث أن أمريكا وحلفائها ينبغي لهم العودة إلى طاولة المفاوضات في أقصر وقت، داعيا جميع الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء وضبط النفس والإحجام عن اتخاذ خطوات ربما تسفر عن تفاقم الأوضاع. طالبت المنسقة الإنسانية للأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينجز السلطات الصهيونية بالوقف الفوري لجميع عمليات الهدم التي تطال منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية المحتلة. وقالت المسؤولة الأممية في بيان لها عقب زيارتها تجمع حمصة البقيعة شمال الضفة الغربية أن السلطات الإسرائيلية هدمت منازل وممتلكات الأسر التي تسكن هناك، وصادرتها على الرغم من الدعوات المتكررة التي أطلقها المجتمع الدولي لوقف هذه الإجراءات. تواصل مجموعات من المستوطنين الصهاينة هجماتهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الوقت الذي يحيي فيه الفلسطينيون الذكرى 27 لمجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف والتي ارتكبها المستوطن باروخ جولدشاين. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
في 25 من شهر فبراير من العام 1994 أقدم مستوطن إسرائيلي يدعى باروخ جولدشتاين على ارتكاب مجزرة في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بحق المئات من المصلين الفلسطينيين، الأمر الذي أدى إلى استشهاد 30 فلسطينيا وإصابة العشرات. جولدشتاين قتل على يد المصلين الفلسطينيين، لكن المعجبين بالسفاح من الإسرائيليين باتوا يغدون ويروحون في الضفة الغربية زارعين الإرهاب والخراب والدمار من خلال هجمات تطال الفلسطينيين وممتلكاتهم. فتية التلال كما يطلقون على أنفسهم يرتكبون بشكل يومي جرائم بحق الفلسطينيين تحت سمع وبصر قوات الاحتلال الإسرائيلي.
عمليات الاعتداء هي مبرمجة ومنظمة ولها أهداف رئيسية وخاصة هي الأرض. لما تم إحراق أشجار الزيتون بعد أشهر منعونا من دخول الأرض واستصلاحها وتقليم الأشجار والحراثة بذريعة أن هذه الأشجار أصبحت جافة ويابسة.
جالوت بلدة فلسطينية تقع على سفوح الجبال الجنوبية الشرقية لمدينة نابلس. في الأعوام العشر الأخيرة غزاها المستوطنون عبر بؤر استيطانية يسكنها فتية التلال. لا يمر يوم في هذه البلدة إلا وتشهد حدثا إجراميا من هؤلاء، فمرة يعتدون على المدرسة وفي أخرى يحرقون أشجار الزيتون. المواطن هشام عبد الهادي: انقض المستوطنون على أرضه فأحرقوها في الساعات الأخيرة، انقض المستوطنون على أغنامه وقاموا بسرقتها. التحقيقات الإسرائيلية دائما كما يروي لنا تنتهي بكلمة قيد التحقيق ضد مجهول.
ما لناش أمان في الليل في النهار، تقدرش مش مالكش أمان هنا، يعني بقدرش أنا أنام في البركس، ما بقدر. يعني افرض المسلحين طبعا يطخوني مشان 4 نعاج و10 نعاج و20 نعجه صعب، او انيم ابني في البراكس برضه صعب. هذا مشروع زراعي وكان لازم في الارض اللي مصادره مشان نحميها.
المستوطنون يعملون بشكل حثيث على خلق واقع يفرض على الفلسطينيين الرحيل.
ألقت الاستخبارات العسكرية العراقية القبض على 2 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في منطقة النعيمية بقضاء الفلوجة وقرية الفياض بالكرمة في محافظة الأنبار. كما ألقت قوة من الحشد الشعبي في وقت سابق القبض على قيادي في داعش بعملية استخباراتية في مدينة الفلوجة شرق محافظة الأنبار. أما في محافظة صلاح الدين فقد عالجت مدفعية الحشد الشعبي تجمعا لعناصر داعش في منطقة العيث شرق المحافظة بعد أن رصدتها قوات الحشد المرابطة في هذه المنطقة. استهدفت المجموعات الإرهابية المنتشرة في محيط بلدة النيرب ممر ترومبا في سراقب بريف إدلب شمال غرب سوريا لترهيب المدنيين ومنعهم من الخروج إلى المناطق المحررة. وقالت مصادر ميدانية أن الإرهابيين واصلوا لليوم الثالث منع المدنيين من الوصول إلى هذا الممر الذي افتتحته القوات السورية في إطار استقبال الأهالي الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية إلى بلداتهم وقراهم التي تم تحريرها من الإرهاب. تواصل قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية بثبات لإحكام سيطرتها على مدينة مأرب وسط خسائر وانهيارات في صفوف مرتزقة تحالف العدوان السعودي، وتستمر المعارك العنيفة من محيط الطلعة الحمراء غرب مأرب وصولا إلى المدخل الشرقي للمدينة من ناحية الجوف، حيث أكدت مصادر ميدانية أن القوات المسلحة اليمنية تمكنت من تطهير منطقة قاع المنجورة بعد سيطرتها وتأمينها منطقة أراك. من جهة أخرى شن طيران العدوان السعودي اليوم الأربعاء سلسلة غارات على عدة مناطق في اليمن منها مأرب ومديريتي صرواح وعسير. حول آخر المستجدات بشأن المعارك الدائرة حاليا في أطراف مدينة مأرب الاستراتيجية نتوقف والتقرير التالي.
معارك هي الأعنف لا تزال تشهدها محافظة مأرب بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة ومسلحي حزب الإصلاح والقاعدة من جهة أخرى. مصادر ميدانية عسكرية أكدت أن القوات اليمنية حققت تقدما وسيطرة في بعض المناطق بالمنفذ الشرقي، وذلك في إطار خطة تهدف لإطباق حصار على المدينة من جميع الجهات. المعارك تمضي فيما لا تزال صنعاء تطلق نداءات ودعوات للمقاتلين في صفوف العدوان للعودة والاستفادة من قرار العفو العام.
خلال ال 24 ساعة الماضية استكمل الجيش واللجان الشعبية موضوعه الكامل، وكان هناك مرادف له نداءات اللحظة الأخيرة من قبل الحكومة وكل الجهات الرسمية في البلد لعودة المغرر بهم.
وفيما يعلق مراقبون على الحراك الدبلوماسي الأممي والأمريكي في مدينة الرياض وبحثهم للتهدئة ووقف إطلاق النار بأنها محاولات للتغطية على فشل تحالف العدوان إثر الخسائر التي مني بها في المعارك ووقف زحف القوات اليمنية على المدينة، تؤكد صنعاء بأن هذه التحركات لا تعنيها ما لم يصاحبها بوادر إيجابية فعلية على الأرض تبدأ بوقف العدوان وفك الحصار.
هذه التحركات لا تعنينا، يعني لم نحس أنها ممكن أن تغير شيء بالموقف. إذا كانت هناك نية حقيقية للعالم بأسره عليه أولا رفع الحصار وإيقاف هذا العدوان ومن ثم يمكن الحديث عن سلام.
ولجأ المرتزقة في مدينة مارب مؤخرا إلى القيام بحملة مداهمات واعتقالات واسعة لمدنيين، خصوصا بعد نجاح العملية الاستخباراتية الأخيرة لصنعاء التي تمكنت على إثرها من تحرير 9 أشخاص من أفراد الجيش واللجان الشعبية. وتتهم وزارة حقوق الإنسان بحكومة الإنقاذ تحالف العدوان باعتقال واختطاف ما يقارب من 2000 شخص، وهو أمر دفعها لتشكيل لجنة مناصرة تهدف إلى التحرك وباتجاهات مختلفة في سبيل الإفراج عنهم.
أعرب كبير مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي عن أمله بأن يقود تغيير موقف تحالف العدوان وحماته الغربيين إلى إرساء سلام دائم ورفع الحصار عن الشعب اليمني المضطهد. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لخاجي مع المبعوث السويدي الخاص بالشأن اليمني بيتر سامبي، إذ ناقش الجانبان التطورات الجديدة في الأزمة اليمنية ولا سيما موضوع دعم خطة الأمم المتحدة للسلام. وأعرب سامبي عن ارتياح لدور إيران البناء في سياق التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية داعيا إلى مواصلة هذه الجهود. أطلقت منظمة ريبريف المناهضة لعقوبة الإعدام عريضة إلكترونية تدعو لوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في البحرين ضد ناشطين انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب. وأشارت المنظمة إلى تصاعد حالات الإعدام في البحرين، لافتة إلى أنه منذ العام 2012 فإن جميع أحكام الإعدام صدرت وفقا لاعترافات انتزعت تحت التعذيب والإكراه، وصفة ذلك بالظلم. وركزت العريضة على خطر الإعدام الذي يواجهه الناشطان محمد رمضان وحسين موسى اللذان أجبرا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب استخدمت لإدانتهما. تستمر السلطات السعودية في ممارسة الضغوط على الناشطين والمعارضين عبر فرض حظر السفر خارج البلاد عليهم وعلى ذويهم. ويقول النشطاء السعوديون إن هذا الأسلوب يستخدم كأداة للتضييق على الناشطين وقمع أي معارضة، مشيرين إلى أن عدد الممنوعين من السفر يقدر بالآلاف. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
تعددت أسباب الضغط على الناشطين ونتيجة القمع والتضييق على الحريات واحدة. خذ مثالا على هذا الناشطة السعودية لجين الهذلول التي خرجت من معتقلها الصغير إلى سجن كبير، فهي ممنوعة من السفر خارج البلاد كما جميع النشطاء الذين يطلق سراحهم بالإضافة إلى أقربائهم، حيث لا يوجد أي سجل أو إخطار رسمي بمنع السفر، ولا توجد طريقة واضحة للطعن في هذا المنع حسب ما تؤكد شقيقة الهذلول التي تقيم في أوروبا. وأمرت محكمة في الرياض بسجن لجين 5 سنوات و8 أشهر بعدما دانتها بتهمة التحريض على تغيير النظام وخدمة أطراف خارجية، وأفرج عنها في 10 شباط فبراير في خطوة اعتبرها مراقبون رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي تعهد بالتدقيق في سجل حقوق الإنسان في المملكة. لا تصرح السلطات السعودية بعدد المواطنين الممنوعين من السفر، لكن النشطاء يقولون إن هذا المنع مفروض على آلاف السعوديين، مشيرين إلى أنه إجراء تمارسه الحكومة للتضييق على أي معارضة. وأوردت منظمة Human Rights Watch التي تعنى بمراقبة حقوق الإنسان في تقرير لها عام 2019 أن السلطات السعودية تستهدف المواطنين السعوديين بالاعتقال منذ عام 2017، وتقوم فضلا عن ذلك بمراقبة أفراد عائلاتهم عبر فرض حظر تعسفي للسفر وتجميد أصولهم والحصول على خدمات الحكومة.
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الأربعاء مقتل وإصابة 50 مسلحا من جماعة طالبان في 3 مناطق بإقليم قندهار جنوبي أفغانستان. وذكرت وزارة الدفاع في بيان أن قوات الأمن والدفاع الوطنية الأفغانية مدعومة بدعم جوي نفذت عمليات أمنية في مناطق ميانشن وبانجاوي وأرغنداب في قندهار. وأوضح البيان أن 42 مسلحا من جماعة طالبان قتلوا خلال العملية الأمنية بينما أصيب 8 آخرون. وتأتي العمليات العسكرية عقب مقتل ضابط شرطة وإصابة 4 آخرين خلال هجوم شنته جماعة طالبان بإقليم نورستان مساء أمس. قال الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني: لدينا فرصة جادة أكثر من أي وقت مضى للوصول إلى السلام مع طالبان، وفقا لمصادر إعلامية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس البرلمان الإيراني يدعو جميع المسؤولين لتنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر. سلاح الجو الإيراني يزيح الستار عن طائرة مسيرة حديثة بمدى 3000 كيلومتر. الأمم المتحدة تطالب الكيان الصهيوني بوقف فوري لهدم منازل الفلسطينيين. وشكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. لحظات وتستمعون إلى استعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. أحبتي، بعد اللقاء بكم تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12:29. تستمعون إلى إعادة برنامج أرض المقاومة في الساعة 1:26، تمثيليات الإذاعة عند الساعة 1:55 وعلى مدى نصف ساعة. صفحات من التاريخ يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 2:25، يليها 5 دقائق لسلامتك. تأملات في شرح دعاء السمات يأتيكم في الساعة 2:52، أيام خالدة في الساعة 3:03. تستمعون إلى برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين في الساعة 3:51. من أعلام المؤمنات تستمعون إلى هذا البرنامج عند الساعة 4:04. أعلام الهدى يأتيكم عند الساعة 4:14، يليه مكارم الأخلاق. أحبتي، أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
هذه معكم إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم لكم تلاوة معطرة بعطر القرآن الكريم، وهو بصوت القارئ أحمد أبو القاسم، والتلاوة هي من بداية الآية 12 حتى نهاية الآية 16 من سورة الأحقاف المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا بشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أن أشكر نعمتك التي نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. صدق الله العلي العظيم.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضرتكم ونستمع معا
إلى محاضرة لفضيلة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي، وموضوع هذه المحاضرة الأدوار الأربعة في حياة وسيرة أمير المؤمنين عليه السلام.
أليتما كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. تنقسم حياة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى أدوار أعرض لها إن شاء الله على الإجمال. الدور الأول، ويبتدئ من ولادته حتى بعثة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وهذا الدور في الواقع فيه نقاط كانت ولا تزال نقاط بارزة في حياة أمير المؤمنين سلام الله عليه، أو في سيرة أمير المؤمنين. من هذه النقاط ولادة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في قلب الكعبة. هذا المعنى حاول كثير من المؤرخين أن يجعله في ضباب، أن يضبب عليه، يعني أن يصور الصورة بأن الإمام سلام الله عليه انولد بصورة عادية، يعني أمة جاية إلى الكعبة تطوف بشكل طبيعي وضايقتها الولادة ووضعت بالبيت. يعني حاول البعض أن يطف الحادثة البعد، يعني يطيها هالصورة بأن امرأة على رسلها حامل وإجت تطوف بالكعبة ثم ضايقت في موضوع الولادة، أخذت لها ركن من البيت وضعت القضية. مو هالشكل أبدا، لأن لو كانت بهذا اللون ولو كانت بهذا الشكل ما كانت تعتبر معجزة، والمفروض أن المؤرخين كلهم عندما يمرون بها يعتبروها من مناقب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كما سيمر علينا. فلو كانت المسألة قضية عادية وطبيعية ما كان لفتت أنظار الناس ولا اعتبرت منقبة من مناقبه ولا كانت من الفضائل التي يعتد بها تاريخيا. على أني ألفت النظر أن رواية وضع الإمام سلام الله عليه كما سأذكرها لك في الكعبة ما انفردوا بها الشيعة، لا، كثير من الناس مو يقول هاي وين، يعني بعضهم هذول الحقيقة أكو ناس ما يقرأ التاريخ، ما يعرف تاريخه أبدا، ما يقرأ التاريخ، ولذلك سهل عليه لما تمر عليه حادثة يقول هاي كذب ما موجودة، لأن ما عنده خلفية علمية، ما عنده، ما مو عارف التاريخ ولا قارئ التاريخ ولا يعرف تاريخه إطلاقا، لذلك لما تمر عليه حادثة يستبشعها ما يدري بيها. المفروض أن هناك عشرات من حفاظ المذاهب الأربعة ومن مؤرخيهم رووا هذه الحادثة. من أوثق المؤرخين اللي يحضرني منهم على بالي الحاكم في المستدرك، أحد الذين رووا ولادة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في قلب الكعبة، الحلبي في السيرة الحلبية أيضا أحد الذين رووا، القارئ العيني في شرح الشفاء الحنفي ممن رووا ولادة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بالكعبة، الألوسي في شرح عينية عبد الباقي العمري أيضا أحد الذين رموها بصورة مفصلة، واللي يحب أن يأخذ تفاصيلها أكثر ويشوف عشرات المؤرخين من المذاهب المختلفة كيف رووا ولادته بالكعبة بوسع أن يرجع إلى الجزء السادس من الغدير للأميني، يبدأ من صفحة 21 فصاعد. نعم، عشرات الرواة من مختلف المذاهب الإسلامية الذين رووا ولادة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في قلب الكعبة. الصورة شلون اللي ولدت بها، يعني خل أبين لك أن الصورة اللي حاول بعضهم أن يرسمها بشكل طبيعي أبين لك الصورة اللي رواها التاريخ. الصورة اللي رواها التاريخ أن فاطمة بنت أسد رضوان الله عليها أقبلت وهي في أيامها الأخيرة من حملها بالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أقبلت إلى أن انتهت إلى الكعبة، فوقفت بباب الكعبة، رفعت رأسها إلى السماء، قالت: اللهم إني مؤمنة بك ومصدقة بما أنزلت من كتب وبعثت من رسل، وإني مصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل وأنه هو الذي بنى بيتك العتيق، اللهم فبحق هذا البيت ومن بناه إلا ما يسرت علي ولادتي. لاحظ أن العملية عملية جاية قصد، لتطلب من الله تيسير الولادة، ودخلت إلى الكعبة. يقول يزيد بن قعنب: فانفرج لها البيت، نفس البيت ها داخل الكعبة انفرج لها. والغريب إلى الآن أكو مكان في داخل الكعبة يسمى موضع ولادة علي، شايف؟ إلى الآن في داخل الكعبة موجود. ولذلك تستغرب من هذول اللي يسألون يقول لك: وين هاي الرواية؟ كأنه شروحها ما يدري بها إطلاقا، أو كأنها غير معروفة، أو كأن المسألة مسألة عادية. انشق لها البيت فدخلت والتأم عليها البيت، وبقيت ثلاثة أيام، ومسألة يوم، ثلاثة أيام تحاول قريش أن توصل لها الطعام والشراب، ولكن من بعد الثلاثة أيام خرجت وهي تحمل على ساعدها علي بن أبي طالب، وهي تحدق في وجهه. الواقع هذا المعنى أخذه التاريخ واحتضنه الأدب، فلاحظ في طليعة من ذكره من الشعراء، أما من الشعراء الأوائل ففي طليعة من ذكره من الشعراء الأوائل الزاهي. قال: من كان في قلب ذاك البيت مولده فطهر البيت من رجس وأوتاني، في قصيدة نونية طويلة. ومن جملة من ذكر ولادته في الكعبة ذكرها السيد الحميري، قال: ولدته في حرم الإله وأمنه، والبيت حيث فناؤه، والمسجد بيضاء، طاهرة الثياب نقية طابت، وطاب وليدها والمولد في ليلة غابت نحوش نجومها، وبدا مع القمر المنير الأشعد، ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد. ويقول في هذا المعنى أيضا عبد الباقي العمري في عينيته العصماء، يقول: أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع، وأنت حيدرة الغاب الذي أسد البرج السماوي عنه خاشئا رجع، وأنت أنت الذي حطت له قدم في موضع يده الرحمن قد وضع. ويقول شاعر رابع: إن يكن يجعل لله البنون وتعالى الله عما يصفون، فوليد البيت أحرى أن يكون لولي البيت يدعى ولدا، لولي البيت يدعى ولدا، لا عزير لا ولا ابن مريم. فمسألة ولادته في قلب الكعبة أمر مفروغ منه عند كافة المؤرخين، مؤرخ المذاهب الإسلامية بصورة عامة. زين، إذن المسألة ما كانت مسألة مجرد مسألة طبيعية، زين، إنها كانت مسألة تأخذ بعد إعجازي. طيب، هنا ظاهرة أخرى تلفت النظر. الظاهرة إحنا نعرف أن مريم عليها السلام لما جاءت لولادة ولدها عيسى ودخلت إلى بيت لحم، إلى بيت المقدس، أوحى الله إليها: يا مريم، إن هذا بيت عبادة لا بيت ولادة. فخرجت من بيت المقدس، اجت إلى المكان اللي وضعت فيه عيسى عليه السلام إلى جانب البيت هناك. ونعرف من الأوليات في الفقه الإسلامي أن المسجد من أحكامه، من جملة أحكام المسجد، وجوب إخراج النجاسة من المسجد، يعني عدم السماح لبقاء النجاسة بالمسجد من جملة أحكام المسجد. لأن هنا نتساءل، نقول أن المرأة عادة لما تريد تلد بطبيعة الحال يسقط منها دم النفس والشكل، والفضلات اللي عادة تصاحب الجنين أيضا تقع من بطنها، هاي النجاسة كلها غالبا تصاحب الولادة. كيف سمح الله عز وجل لفاطمة بنت أسد أن تحمل علي بن أبي طالب، أن تضع علي بن أبي طالب في داخل بيته الطاهر في أقدس بقعة وهو الحرم؟ كيف سمح الله عز وجل لها بأن تلد ولدها هناك على أنها في نفس الوقت راح يصاحبها الدم والقذر وبلل النفاس؟ إذن إيش نستنتج من هنا؟ نستنتج من هنا أن الله عز وجل عندما سمح لها أن ولادات الأنبياء وولادات الأولياء قد تكون لا يصاحبها البلل أو القذر أو دم النفاس، قد يكونوا طهرا مطهرين. زين، هذه الظاهرة أنها ولدت في قلب البيت، يقول عبد شارح عينية عبد الباقي الشيخ الألوسي، الشيخ محمود الألوسي، يقول إن الله عز وجل وضع الأشياء في مواضعها، سبحان الذي وضع الأشياء في مواضعها، فجعل لعلي مكان ولادته البيت، وأراد علي أن يكافئ البيت فطهر البيت من الأوثان. نبه لي المعنى، سأشرح لك إياه. ياخذ أحد الشعراء المتأخرين يقول: لما دعاك الله قدما لأن تولد بالبيت فلبيته شكرته بين قريش بأن طهرت من أصنامهم بيته. كأنه الله عز وجل لما اختار لعلي بن أبي طالب أن تكون ولادته بالبيت وأن يكون البيت محل ولادته، أراد أن يشكر الله بأن طهر البيت من الأصنام. شو وقت طهر البيت من الأصنام؟ في يوم فتح مكة، لما جاء النبي صلى الله عليه وآله بجيشه ودخل إلى الكعبة الشريفة، يقول المؤرخون: استدعى عليا فقال: يا علي اجلس ها هنا ودعني اصعد على كتفك لاطهر سطح الكعبة من الاصنام. يقول علي: فجثوت على ركبتي ووضع النبي رجله على عاتقي، فحاولت ان انهض به لم اتمكن، فقال لي: عجزت يا علي؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قم. جلس النبي، قال: ضع رجلك على عاتقي واصعد الى البيت وحطم هذه الاصنام. يقول علي: فاكبرت ذلك، قلت: يا رسول الله ان نفسي لا تطاوعني، ما استطيع احد رجلي على كتفك. قال: لا عليك يا علي، ان الله امرني بذلك. فوضع علي رجله على كتفه وحمله النبي، وصعد الامام علي الى ظهر الكعبة، جعل يأخذ الصنم يضرب به الاخر ويقرأ قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، الى ان طهر سطح الكعبة من الاصنام، واستدعى بلال رضوان الله عليه، فصعد بلال الى اعلى الكعبة واذن حتى بلغ صوته اخر اثناء مكة. فولادة الامام علي في داخل البيت امر فرغ منه كافة مؤرخ المسلمين، والمسألة اخذت بعد مناقبي، يعني مو مسألة عادية طبيعية، لا لا، اختار الله له الولادة في هذا. وبعد الثلاثة ايام خرجت فاطمة وعلى عضدها ولدها وهي تطيل النظر اليه. يقول احد الشعراء: اتت فيه نحو العبقري محمد ليجعل منه بالمكانة ثانية، فقوم منه نبعة مضرية تزيد على كر السنين تسامية. اقبلت به وضعته امام النبي، فنظر النبي صلى الله عليه وآله إليه وقال لها: يا فاطمة ضعي مهده بقربي، فوضعت مهده بقرب النبي، كان يهز له مهده، كان يوجره اللبن عند شربه، يطهره بالماء، يلبسه ثيابه، يحمله على صدره، يطوف به شعاب مكة، يقول: أخي وابن عمي وصهري وخليفتي من بعدي. وإلى هذا المعنى يشير عبد الباقي أيضا، يقول: لقد ترعرعت في حجر عليه لذي حجر براهين تعظيم بها قطعا، ربيب طه حبيب الله أنت ومن كان المربي له طه فقد برع شمتك أمك بنت الليث حيدرة أكرم بلبوة ليث أنجبت سبعة. فكانت تربيته في حجر النبي، ولذلك كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول بعثني رسول الله أو ضمني رسول الله في حجره وأنا ولد يلقمني من 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 فمه من ريقه ويشممني عرفه ويضمني إلى صدره، كان يمضى الشيء فيلقمنيه وما وجد لي خطلة في فعل ولا كذبة في قول. ومكث الإمام علي في حجره إلى أن وصل له من العمر 7 سنوات. زين، هبط جبرائيل على النبي يحمل أول سورة من السماء، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. الإمام سلام الله عليه سجل هذه الفترة، في هالفترة كان الإمام علي في غار حراء، النبي كان يأخذه معه إلى غار حراء، وهبط جبرائيل يحمل أول سورة فقرع الوحي سمع علي إلى جانب النبي، هو نفسه يقول في هذه في خطبته هذه يقول ولقد كنت أسمع رنة الوحي حين نزل. زين، هو إلى جانبه، فلذلك كان أول إنسان جرت على لسانه كلمة لا إله إلا الله بعد النبي هو الإمام علي عليه السلام. هسه اجى التاريخ، صار بناء التاريخ يصنف تصنيف آخر، صار التاريخ يقول أن الإمام علي بن أبي طالب أول واحد أسلم من الصبيان مو من الكبار، يعني عندما أسلموا أسلموا صبي من الصبيان، يعني كأنه المسلمين احنا نصنفهم صنفين، صنف كبار وصنف صغار. اللي أسلم من الصبيان أول من أسلم منهم علي بن أبي طالب، يعني يردون الأولية سووها إضافية، ولا هي إجماع المسلمين أن أول من أسلم إجماع، يعني ماكو نقاش. هو الإمام علي بالذات يقول سبقتكم إلى الإسلام طرا صغيرا ما بلغت أوان حلمي. مو مسألة أول من الصبيان، من الصبيان أو من غير الصبيان، أول المسلمين هو بإجماع جمهور المؤرخين. بس أنا ما أعتد ببعض الناس، أكو مع الأسف بعض الناس قد يحمله، يعني في الواقع ما سمي سوء توفيقه، وإلا أنا أكد لك هو لما يحاول أن يتعصب هذا التعصب ما يخدم الصحابة ولا يخدم تاريخ الإسلام أبدا. تاريخ الإسلام يريد لمؤرخ موضوعي ينقل التاريخ كما هو، ليس من خدمة الإسلام أن يكون المؤرخ منحرف، لا لا أبدا، مؤرخ لازم يكون موضوعي واقع. المسلم عليه ضمير من الله، والتاريخ أمانة، والتاريخ جمهور المسلمين بين أيدينا ينص على أنه أول المسلمين، أول من رفع كلمة لا إله إلا الله، يعني هبط الوحي وعلي بن أبي طالب إلى من العمر 7 سنوات إلى جانب النبي في غار حراء. نبه لي هنا أكو نقطة شوية أرغب أن أنبهك إليها. طبعا الآن أكو فرد مجاميع من بعض المؤرخين أو مجاميع من مجموعة من الناس عليهم علامة استفهام مشبوهين، يعني فذولا يجون أول شيء ينسبوه إلى الشيعة، يقولون أن الشيعة يعتقدون أن الوحي نزل على علي بن أبي طالب لكنه جبرائيل أخطأ أو خان فأخذ الوحي والدالوين إلى محمد. نبه لي زين، هذه الحكاية يعني موسى قد تستغربها، أنا يقول أنت مو سامعها، لكن لما تطلع إلى البلدان الأخرى لا تشوفها طبيعية الحكاية، يعني أنا مرار معدد سألوني عنها في أكثر من مكان، حتى في يوم واحد سألني جلت صحيح تقدون هذا المعنى؟ قلت له يا أخي أولا أنا ألفت نظرك، قال لي قلت له أنت لما ترجع إلى شيء يعني مو معناه كأنك تبحث عن أمة ميتة أو مندلجة، هذه الأمة اللي تحكي عنها أو تتحدث عنها 200 مليون نسمة شيعة، مو واحد ولا اثنين، كتبهم موجودة مال الدنيا، الآن هذا هاي التاريخ بين يديك وهاي الكتب بين يديك. أكو عندك مؤرخ أو مخرف، ما لازم مؤرخ، يدعي هذا الادعاء؟ يا أخي أكو واحد يؤمن بالله وبرسوله ويعتقد أن هناك نبي غير النبي محمد؟ هذا اللي يعتقد هذا غير هذا الاعتقاد كافر. النبوة ختمت بالنبي، لكن يا سيدي أنتوا تنبهوا أكو روايات هاي انولدت في أيام الصراع أيام النزاع، انولدت في أيام موبوءة، تنبهوا إلى هالروايات، هاي روايات يحركوها جماعة يهمهم أن يضربوا المسلمين بعضهم بالبعض الآخر، فكوا عينكم شوية وهالخرافات هيستريحوا منها. دخل أبين لك أولا أنت تقرأ القرآن أو لا؟ قال لي نعم أقرأ القرآن. قلت له شوف القرآن شي خاطب النبي، القرآن يقول للنبي وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، صح ولا لا؟ إلا رجالا نوحي إليهم. زين الرجل إيش وقت يسموه رجل؟ أبو 7 سنين يسموه رجل؟ طبعا لا. أبو 10 سنين يسموه رجل؟ طبيعي لا. زين فإيش وقت إذن إحنا نعتقد أن الإمام علي بعث؟ شو منو يقول هذا؟ الإمام علي النبي نزل عليه الوحي والإمام علي عمره 7 سنوات، أبو 7 سنوات هذا رجل يصير رجل؟ ها طفل شلون هذا يصلح للوحي لما عمره 7 سنوات؟ هذه وحدة. ثانيا أرجوك الله عز وجل يعلم أن جبرائيل سوف يخون عندما انطى الوحي لو ما يعلم، إذا يعلم يعني الله متواطئ وياه، وإذا متواطئ وياه هو مدير الوحي بعد على شنو الله علمه. وإذا لا ما يعلم أي رب هذا الذي يبعث رسولا لا يعلم ماذا يعمل؟ يا أخي بهذا تسيئون إلى الله عز وجل وتسيئون إلى النبي وتسيئون إلى تاريخ الإسلام وتسيئون إلى الوحدة الإسلامية. أنا ما أعرف ذولا مغفلين عندما يتصرفون التصرف يعقلون يتكلمون بهذا؟ أرجوك يا أخي هل هناك مسلم يؤمن بالله وبرسوله ويعتقد أن هناك نبوة غير نبوة محمد صلى الله عليه وآله؟ في واقع الأمر هذا اللون من الكلام ما يستأهل أن يرد عليه، لكن أنا إنما أشر إلى لأن أدري أنه منتشر وأعرف أن أكو جماعة من هالنمط يعيشون على هذا اللون من الفكر اللي هو في واقعه مستنقع. أعود إلى سيرة الإمام سلام الله عليه. الإمام بعث النبي وهو في حجر النبي 7 سنوات مضطجع إلى جانب النبي، وهبط جبرائيل يحمل أول سورة من السماء، وخرج علي إلى جانبه. رواية ثانية أن عمره 10 سنوات مو 7. زين طلع الإمام يقول عبد الله بن عفيف الكندي كنت في الكعبة وإلى جانب العباس بن عبد المطلب وأقبل رجل قد وخضه الشيب، استقبل الكعبة رفع يديه حيال أذنه وكبر وصلى، اقتدى به صبي وامرأة. سألت العباس قلت من هذا؟ قال هذا ابن أخي محمد وهو يزعم أنه نبي. قلت ومن الصبي؟ قال ابن أخي علي ابن أبي طالب. قلت ومن المرأة؟ قال خديجة بنت خويلد. وليس على وجه الأرض أحد يعبد الله بهذا الدين غير هؤلاء الثلاثة. زين إذن أول دور مر على حياة الإمام سلام الله عليه هو دور الطفولة إلى أن وصل إلى دور الصبا وهو في حجر النبي، رباه في حجره، غذاه بأخلاقه، أدبه بآدابه، سمع الوحي وهو إلى جانب النبي، كان إلى جانب النبي لا يكاد يفارقه ألزم له من ظله. أعلن النبي الإسلام يوم الاثنين وأعلن علي إسلامه يوم الثلاثاء، وتبعته خديجة ووضع يده على سيفه فكان ألزم إلى النبي من ظله، إلى جانبه لا يكاد يفارقه. يطلع النبي يبلغ، وغالبا عندما كان النبي يرجع متألم مملوء من حجارة قريش وألمهم ونبالهم وأذيتهم، كان الإمام علي يتحمل معه العبء الأكبر إلى جانبه لا يكاد يفارقه لحظة عين أبدا. زين هذا الدور شو وقت انختم من حياة الإمام سلام الله عليه؟ انختم هذا الدور عندما هاجر النبي صلى الله عليه وآله، هبط عليه الأمين جبرائيل يحمل هذه الآية وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فاستدعى النبي علي قال يا علي إن الله أمرني أن أخرج مهاجرا وأمرني أن أضجعك مكاني، اتبات في هذه الليلة بفراشي. قال يا رسول الله إذا نمت في مكانك أو تسلم؟ قال بلى. قال روحي لروحك الفدا ونفسي لنفسك الوقى. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وخرج معه صاحبه أبو بكر، واضطجع علي على مكان النبي على فراش النبي، وأقبلت قريش وقد اجتمعت. قريش قررت في دار الندوة، في دار الندوة قررت أن تقتل النبي. بأي معنى؟ بأي طريقة؟ اقترحوا يأخذون من كل عشيرة شخص يعطونه سيف ويدخلون دفعة واحدة على النبي، يضعون سيوفهم في جسده حتى يقتلوه، حتى من ذلك يضيع دمه، لأن يتوزع بين القبائل كافة، فلا تقدر بنو هاشم على المطالبة بدمه بعد أن تشترك القبائل بأجمعها بدمه. فقالوا هذه أفضل طريقة لتضيع دمه. اضطجع رسول الله علي بن أبي طالب في مكان رسول الله وتشجع ببرده، وخرج النبي إلى الغار وبات علي في مكان النبي، وضع سيفه إلى جانبه واضطجع نام. في نصف الليل هجم عليه القوم من بعد نصف الليل عند الفجر، فهب علي في وجوههم وبيده السيف، فلما نظروا إليه قالوا من ابن أبي طالب؟ قال بلى. قالوا أين محمد؟ قال وهل تركتموني حارسا عليه؟ فقالوا له اخبرنا، قال لا أدري، خرج منها هنا. عند ذلك أخذ علي سلام الله عليه حسامه وتصدى لشخص منهم كان عبد لمهلع أو مهلع عبد لعكرمة، تقدم إليه ليضربه، تلقاه الإمام علي بسيفه قتله وانصرف القوم. هل واقع هذه بالذات نزل فيها قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أنها نزلت في علي ليلة مبيته على الفراش، لأنه باع نفسه لله، ضحى من أجل نفس الرسول بأن وضع نفسه مكان نفسه. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. حاول معاوية هالآية أن يصرفها عن الإمام علي. وين يرويها؟ يرويها نزلت في عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل الإمام علي. شايف؟ حاول أن يصرفها إلى عبد الرحمن. دفع 400,000 درهم إلى سمرة بن جندب. سمرة بن جندب روى أن هذه الآية نزلت في عبد الرحمن بن ملجم. يعني أن عبد الرحمن بن ملجم بقتله لعلي بن أبي طالب اشترى نفسه ابتغاء مرضات الله. شايف؟ يعني المبدأ مع العمران بن حطان اللي يقول للعبد الرحمن يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. يعني ما أدري ذولا كانوا يصورون أن هالأسلوب إذا أرادوا يوخرون عن علي بن أبي طالب آية يعني راح يقضون على مجده أو يقضون على تأريخه أو يقضون على مكانته. أبدا والله، بالعكس بالعكس، هذا الرجل تحدى التأريخ وها هو ما يزال يتحدى التأريخ. تشوفه منذ وجد إلى الآن ابتلاه الله عز وجل ابتلاء عجيب، يعني المستنقعات كلها التفت عليه بأجمعها، لكن ما استطاعت أن تلوث شيئا من تاريخه. ظل ذلك الناصع الذي يتحدى الزمن حسد إلى حقد وخشة معدن مطرت عليك وكلهن هتون راموا بها أن يدفنوك، فهالهم أن عاد سعيهم هو المدفون، وتوهموا أن يغرقوك بشتمهم، أتخاف من غرق وأنت سفين، ستظل تحسبك الكواكب كوكبا ويهز شمع الدهر منك رنين، وتعيش من بعد الخلود دلالة في أن ما تهوى السماء يكون. في واقع الأمر هؤلاء حاولوا يعني المعنى أن يصرفوا عن الإمام علي، والحلا هذا تاريخ المسلمين وتفسير المسلمين. ارجع إلى أي تفسير يروي أن الآية نزلت في ليلة مبيته على فراش النبي. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يقول المفسرون وأوحى الله إلى جبرائيل وميكائيل إني قد آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر، فمن منكما يؤثر صاحبه بطول العمر، فكل اختار طول العمر. فأوحى الله إليهما لم لا تكونا كعبدي علي بن أبي طالب، بات على فراش أخيه رسول الله يقيه بنفسه، اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من كيد الأعداء. هذا المعنى اللي يأشر إلى الكعبي في داليته العصماء، يقول للكعبي ومناقب لك دون أحمد جاوزت بمقامك التعداد والتحديد، فعل الفراش مثلوج الفؤاد كأنما يهدي القراع لسمعك التغريدة ووقيت ليلته وبت معارضا بالنفس لا فشلا ولا رعديدا رصدوا الصباح لينفقوا كنز الهدى أو ما دروا كنز الهدى مرصودا يا منشئ الأفلاك والأملاك بل لولاك ما عرف الوجود وجودا. انختمت هذه الفترة من حياته بهجرة النبي صلى الله عليه وآله وبخروجه من مكة، وأبقى عليا مكانه ليؤدي الودائع. وبدأ علي بن أبي طالب يؤدي الودائع، الودائع اللي كانت عند النبي، قريش كانت اللي عنده وديعة يجيبها للنبي يسموه الصادق الأمين، لكن لما بعث وحمل النبوة ودعا